إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 60، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ثم الحديث الذي بعده: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، وساق الإسناد إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. فهذا الباب فيه دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيغة من صيغ الاستغفار، والاستغفار فضله عظيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، أمر الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى أيضا: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، مع أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه قد غفر لنبينا صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فمع أن الله سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ومع ذلك فإن الله تعالى أمره بالاستغفار. لما للاستغفار من فضل عظيم وأجر جزيل، والاستغفار من فضائله أيضا في كتاب الله تعالى أنه سبب في زيادة القوة، وزيادة القوة هذه تفسر بجميع معاني القوة، يعني جميع القوة التي يحتاجها الإنسان، فإن الاستغفار من أسباب زيادة القوة ومن أسباب الغنى والرزق وزيادة المال، ومن أسباب أن يرزق الإنسان بالبنين أو بالذرية، فهي أسباب شرعية يعني، والأسباب الإنسان يعني عليه أن يأخذ بها، ويكون السبب يؤدي نتيجته أو لا هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان مطالب أن يأخذ بالأسباب، كما أنه يأخذ بالأسباب المادية ليسعى في طلب الرزق وفي يعني الأسباب القوة وأسباب كذا، يأخذ أيضا بالأسباب الشرعية، ويعني منها الاستغفار. نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه السلام مع قومه ماذا قال؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها من فوائد الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفار من أسباب نزول المطر من السماء إذا كان الناس في جد وقحط، لذلك يشرع في الاستسقاء، يعني إذا الناس اشتكوا من القحط والجد وكذا الإمام يدعو الناس إلى الاستغفار ويستغفر ويستغفر الناس، فإن الاستغفار من أسباب رفع الجد ونزول الغيث. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني، المدد بالأموال والمدد بالبنين هذا أيضا ثمرات يعني الاستغفار، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك في سورة هود ماذا جاء في الاستغفار؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل يمتعكم متاعا حسنا لا الموضع الثاني اللي هو فيه ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ففيه أيضا بعد أن أمرهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلى قوله ويزدكم قوة إلى قوتكم، فهذا أيضا من ثمرات الاستغفار كما قال هود عليه السلام لقومه، يعني أمرهم بالاستغفار وبين لهم أن الاستغفار من أسباب أن يزيدهم الله تعالى قوة إلى قوتهم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى تأتي بمعنى منزلة عالية في الجنة أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فطوبى هذه الشجرة أو المعيشة الطيبة يعني لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكذلك الاستغفار من أسباب تفريج الهم وسعة الرزق. فجاء أيضا في الحديث جاء في الحديث يعني الأمر بالاستغفار وأنه من يعني من استغفر فإن الله تعالى يعني جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ورزقه من حيث لا يحتسب. فالاستغفار فضائله كثيرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة أو في اليوم أكثر من 70 مرة. في رواية كان يستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة، في رواية الأخرى كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يكررها 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يكررها 100 مرة في المجلس الواحد أحيانا. فالاستغفار يعني فضله عظيم. وفي المفاضلة بين الإمام ابن الجوزي رحمه الله سئل يعني عن المفاضلة بين الاستغفار والتسبيح، يعني هل الاستغفار أفضل أو التسبيح والذكر يعني بصفة عامة هل يستغفر أحسن أو يذكر الله ويثني عليه؟ فقال يعني الاستغفار بمنزلة الغسيل يعني للثوب المتسخ وكذا، والتسبيح والذكر يعني بمثابة التبخير والتطيب والتجميل. فقال يعني الثوب إذا كان يعني وسخا أو كذا فلا ينفع فيه ينفع فيه يعني التبخير والتطيب وهو على ما. فليبدأ أولا يعني بالتنظيف يعني الغسيل وبعد ذلك يأتي إلى مرحلة التطيب والتبخير وكذا. فالاستغفار يعني لا بد منه، يعني قصدا أنه لا يغني عنه التسبيح وأنواع الذكر الأخرى، بل الإنسان يعني بحاجة إلى الاستغفار، وكذلك يعني الذنوب منها ما لا يغفر إلا بالتوبة والاستغفار. يعني هناك ذنوب يعني تكفرها الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، وذنوب أخرى يعني تحتاج إلى الاستغفار ولا تغفر إلا بالتوبة والاستغفار منها. فالاستغفار له صيغ عديدة، يعني أخصرها أستغفر الله، يعني هذه أخصر صيغة، أكثر الصيغ يعني اختصارا، أنا يقول أستغفر الله، هذه أخصرها. وأفضلها صيغة سيد الاستغفار، الصيغة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ولقبها بقوله سيد الاستغفار. ما هو سيد الاستغفار؟ من يحفظه؟ أحسنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول، وذكر الدعاء، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، فهذا أفضل صيغ الاستغفار. وهناك يعني صيغ عديدة للاستغفار، منها هذه الصيغة التي معنا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها ويستغفر بها صلى الله عليه وسلم. كان يدعو بهذا الدعاء يقول رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، يقول رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. والخطيئة هي الذنب، الخطيئة هي الذنب، وجهلي والجهل هو ضد العلم، والجهل أحيانا يأتي ضد العلم وأحيانا يأتي ضد الحلم، ولا مانع أن يراد الأمران هنا، الجهل يأتي بمعنى ضد العلم، ويأتي أحيانا بمعنى ضد الحلم، يعني اللي هو الغضب والانفعال يعني وما يؤدي إليه من الأخطاء. فيقول رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، في رواية وإسرافي في أمري، ورواية فيها زيادة كله، وإسرافي في أمري كله، والإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء، وإسرافي في أمري يعني مجاوزة الحد، إذا الإنسان جاوز الحد في أي شيء، يعني تجاوز الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في أي أمر من الأمور، سواء فيما يتعلق يعني بإنفاق الأموال أو كذا، أو يعني غير ذلك، أي شيء جعل الله تعالى له حدا والإنسان يعني زاد فيه وجاوز الحد الذي سمح الله تعالى به، مثلا في أي شيء من المباحات، مثلا الله سبحانه وتعالى جعل له حدودا يعني المباح له حد، إذا الإنسان تخطى هذا الحد فيكون قد أسرف يعني وزاد عن الحد الذي أباحه الله وتخطاه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما الله تعالى أعلم به من الإنسان. وهذا يعني يفيد يعني أن الإنسان عندما يستغفر لا يخصص يعني استغفاره بذنوب معينة يعلمها، لأنه ربما يكون له ذنوب أخرى تخفى عليه، تخفى على العبد يعني أنه ذنوب أو ينساها، والله تعالى أعلم بها من العبد، فلذلك يعمم الاستغفار من كل الذنوب، يعني لا يقول نسأل الله اغفر لي الذنب الفلاني أو الذنب الفلاني ويحصي مثلا ذنوبا معينة، لأنه ربما يكون له غير هذه الذنوب ذنوب أخرى برضو تحتاج إلى استغفار، ربما يكون قد نسيها أو يعني جهل أنها ذنوب وهي ذنوب. فلذلك يقول وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي. هنا في رواية خطاياي وعمدي، في الرواية الثانية خطئي وعمدي، في رواية خطاياي وعمدي، وخطاياي جمع خطيئة، خطاياي جمع خطيئة، فيكون ذلك تكرارا يعني على سبيل التوكيد. والرواية الأخرى خطئي وعمدي يعني كما قال الشارح يعني هي أنسب، يعني خطئي وعمدي، خطئي أنسب، لأن الخطأ هو ضد العمد أو مقابل العمد، فمن المناسب يعني ما دام قال وعمدي أن يقول إيه خطأي وعمدي. فعلى كل حال هذه رواية وهذه أخرى، يعني إما أن يقول خطاياي وعمدي أو يقول خطأي وعمدي. فالخطيئة يعني أعم من أن تكون عن خطأ أو عن عمد. الإنسان إذا أخطأ هذا الخطيئة، يعني إذا أذنب الإنسان هذا الذنب قد يكون وقع منه على سبيل الخطأ، وقد يكون وقع منه على سبيل التعمد، فهو يطلب من الله تعالى أن يغفر له خطأه وأن يغفر له عمده. قال وجهلي وجدي، والرواية الأخرى قال إيه هزلي وجدي، جهلي وجدي أو هزلي وجدي، وأيضا رواية هزلي وجدي يعني أنسب كما قال الشارح، لأن الهزل هو المقابل للجد. فأخطاء الإنسان يعني أخطاء الإنسان منها ما يقع على سبيل الهزل، يعني ربما يكون يهزل أو يمزح أو كذا في سبيل وهو في المزاح، يعني وقع في خطأ على سبيل الهزل والمزاح، ربما في مزاحه أو هزله، ربما آذى مسلما بغير أن يشعر ويريد مثلا يضحكه أو يمازحه فقال له كلمة مثلا آذته، أو وقع مثلا في تعيير له، أو وقع في غيبة، أو نبذه بلقب يعني يكرهه أو شيء من هذا القبيل. فالهزل يعني قد يقع فيه الإنسان في أثناء الهزل في بعض الزلل أو الخطأ، وفي وقت الجد أيضا قد يقع الإنسان في أخطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله تعالى أن يغفر له إيه هزله وجده أو جهله وجده، وأيضا المعنى يعني متقارب. قال وجهلي وجدي أو هزلي وجدي وكل ذلك عندي. وكل ذلك عندي يعني كل ذلك موجود عندي، يعني كل ما ذكر من الذنوب التي وقعت على سبيل الخطأ والتي وقعت على سبيل العمد، والذنوب التي وقعت على سبيل الهزل والتي وقعت على سبيل الجد، والذنوب التي تقدمت والذنوب التي تأخرت، يعني التي سبقت والتي ستقع فيما بعد، كل ذلك عندي، كل هذه الأنواع والأصناف من الخطايا كلها عندي. والإمام ابن القيم يعني له كلام جميل في موضوع يعني ضمائر المتكلم، يعني ضمائر المتكلم يقول يعني هذا أجمل يعني ما استعمل فيه ضمائر المتكلم، يعني مثلا ياء المتكلم والضمير أنا، ومثلا قول الإنسان مثلا أنا وقوله لي وعندي وكذا وما أشبه ذلك. فيعني كثيرا ما تقع هذه الضمائر على سبيل العجب والافتخار، كما جاء مثلا في قول إبليس قال إيه قال أنا خير منه، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفرعون مثلا قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والثاني اللي هو قارون قال إيه إنما أوتيته على علم عندي. والثاني اللي هو صاحب الجنتين اللي في سورة الكهف قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكذا. فالقصد يعني أن يعني هذه الضمائر استعملها أناس يعني في مقام الافتخار والعجب والتباهي بما أعطاهم الله من حطام الدنيا فذمت في هذه المقامات. لكن الإمام ابن القيم يعني بعد أن ذكر يعني هذه النماذج والأمثلة وكذا قال لكن إذا نظرنا إلى استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الضمائر نجد يعني أنه دائما يعني يأتي ضمير المتكلم في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل يعني التواضع وهضم النفس ونسبة النقص إلى النفس، يعني عندما يستعمل ضمير المتكلم يقول مثلا لي وعندي وأنا وكذا، تجد هذه الضمائر يعني مصحوبة دائما بذكر مثلا يعني مثلا تقول أنا مذنب أنا مخطئ أنا مقصر، أنا مثلا تقول عندي مثلا ذنوب، لي خطايا وما أشبه ذلك، فيقول هذا هو الاستعمال اللائق يعني، والذي ينبغي أن يستعمل فيه المسلم إيه هذه الضمائر. فضرب يعني بعض الأمثلة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني قال يعني وأجمل يعني ما استعمل فيه عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال اغفر لي خطأي وعندي وهزلي وجدي، لاحظ كلها برضو إيه الضمائر يعني المتكلم هنا نسب إلى نفسه هذا كله. ثم قال وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي، وهذا يعني كله إيه على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه لما علم أنه قد غفر له صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض يقول يعني أن هذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه لما علم أنه قد غفر له. وطبعا يعني هنا إشكال يعني تكرر يعني دائما في أدعية استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أمر الله تعالى له بالاستغفار، هل هذا يفيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذنب أو أنه أخطأ أو كذا؟ فالقول الذي عليه يعني أهل السنة أو الذي عليه جماهير أهل السنة أن الأنبياء يعني ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، يعني قد يقع بعض الأنبياء في شيء من صغائر الذنوب، لكن طبعا ليس بالضرورة أن يقعوا في يعني قد يقعون وقد لا يقعون، وإذا وقعت منهم صغائر الذنوب ربما تكون يعني عن سبيل يعني على سبيل الخطأ أو لعدم مثلا علمهم بالحكم مثلا، أو ربما يكون لهم عذر يعني فيها أو كذا، لكن على كل حال يعني ليسوا معصومين من الوقوع مثلا في الصغائر، ولكن طبعا أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنهم يبادرون يعني إلى الاستغفار وإلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من صغائر الذنوب أو أنه يعني ما وقع منه شيء من الصغائر؟ فالبعض قال يعني ربما وقع منه شيء مثلا على سبيل الغفلة أو على سبيل السهو، وربما وقع منه قبل النبوة وربما كذا، العلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال سواء يعني وقع منه أو لم يقع، فهو صلى الله عليه وسلم كان يعني مداوما على الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى على سبيل يعني التواضع والخضوع لله تعالى والشكر له سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يعني لتقتدي به أمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من مقاصد يعني استغفاره ومداومته على الاستغفار، بالإضافة يعني إلى تواضعه لربه واستكانته لربه، بالإضافة إلى ذلك أيضا كان يريد أن يكون قدوة لأمته لتقتدي به وتداوم على الاستغفار وتكثر منه. نعم. جهل بمعنى غضب، وجهل بمعنى لا هي جهلنا يعني تأتي في سواء طبعا إذا هنا علمنا حتفيد أن الجهل هنا اللي هو ضد العلم يعني، فعلمنا منه ما جهلنا، ما جهلنا يعني نقول علمنا منه ما جهلنا، لكن هو بس اللي هي في حالة ذكرنا منه ما نسينا هنا، بس عشان خاطر كراهية الإنسان يقول إن نسيت، ورد يعني ما يفيد يعني النهي أن يقول الإنسان نسيت صورة كذا وصورة كذا، ولكن يقول نسيت صورة كذا وصورة كذا، ففي حالة قوله ذكرنا منه يقول ما نسينا، لكن الجهل يقول جهلنا يعني يجعلها مبنية للمعلوم يعني وليس للمجهول يعني. نعم. نعم يعني وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. نعم. طيب الباب الذي بعده، قال باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده قلنا يقللها يزهدها، يعني أشار بيده إشارة تفيد أن هذه الساعة يعني قليلة أو صغيرة أو وقتها يسير. طبعا موضوع الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة مر بنا قبل ذلك يعني في باب سابق الكلام عن هذه الساعة بالتفصيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، والعلماء اختلفوا في هذه الساعة على 40 قولا كما ذكر الشارح يعني هذه الأقوال، ولكن يعني أرجح هذه الأقوال وهي الأقوال المأثورة يعني عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني قولان عليهما يعني معظم العلماء، يعني معظم العلماء يختارون أحد هذين القولين، إما أنها الساعة التي يكون فيها الخطيب على المنبر منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، اللي هي الساعة التي تؤدى فيها صلاة الجمعة منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن تقضى صلاة الجمعة ويسلم من صلاة الجمعة، هذه الساعة يستجاب فيها الدعاء، فيشمل ذلك الدعوات التي يدعو بها الخطيب في أثناء الخطبة وتأمين المأمومين على هذه الدعوات، والدعوات التي يدعى بها في أثناء صلاة الجمعة، كل هذه الدعوات يعني من الدعوات المستجابات إن شاء الله. والساعة الثانية يوم الجمعة اللي هي آخر ساعة قبل غروب الشمس، يعني آخر ساعة بعد العصر، هي آخر ساعة قبل غروب الشمس، الساعة الأخيرة قبل غروب شمس يوم الجمعة. فوردت أحاديث تفيد هذا وأحاديث أخرى تفيد هذا، ولا مانع يعني من أن تكون هذه الساعة يعني مشتملة على هذين الوقتين. طبعا كلمة ساعة في لغة العرب يعني تأتي أحيانا بمعنى الزمن أو الفترة من الوقت بدون تقييد يعني أو تحديد، قد تقل أو تكثر، يعني ساعة من الزمان بمعنى يعني مدة من الوقت يعني أو مدة من الزمن بغض النظر عن مقدارها، وأحيانا أخرى يستعملون الساعة بمعنى جزء من 12 جزءا من أجزاء النهار، يعني 1/12 من النهار أو 1/12 من الليل، لأن العرب أيضا كانوا يقسمون النهار إلى 12 ساعة، 6 قبل الزوال و6 بين الزوال والغروب، الزوال هو وقت الظهر، وبعد ذلك برضو الليل يقسمونه إلى 12 ساعة. طبعا الساعات هذه تطول وتقصر حسب إيه طول النهار وقصره، يعني مش بالضرورة الساعة تكون 60 دقيقة يعني مثل الساعات في الاصطلاح المعاصر يعني، ولكن أحيانا تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فهذا استعمال للساعة، وكما ذكرنا استعمال الأول مدة من الوقت أو برهة من الزمن. فعلى كل حال وردت يعني أحاديث تفيد أنها الساعة التي يصعد فيها الخطيب على المنبر ويخطب فيها الجمعة ويصلى فيها الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، أو الساعة التي تكون قبل المغرب، فينبغي اغتنام هاتين الساعتين والاجتهاد في الدعاء فيهم. وذكرنا يعني أيضا أنه حصلت مناظرة في موضوع هذه الساعة بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، فأبو هريرة كان يرى يعني أن هذه الساعة هي الساعة التي تصلى فيها الجمعة، وعبد الله بن سلام كان يرى أنها آخر ساعة قبل المغرب، وكلاهما يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقش في هذا الموضوع. وعبد الله بن سلام أيضا كان حبرا من أحبار اليهود، وقال إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال آخر ساعة قبل المغرب، وقال وإني أجد ذلك في كتاب الله تعالى، يعني يريد في التوراة، وذكر يعني الآية التي في التوراة يعني أنه في آخر ساعة قبل المغرب، من يوم الجمعة يعني واستجابوا الدعاء وكذا، وقالنا يعني آية في كتابهم في التوراة. فأبو هريرة قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطى. قال: هذه الساعة يعني تحتاج أن يكون المسلم قائما يصلي، والساعة التي بعد العصر أو قبل المغرب هذه ليست ساعة صلاة. فقال له عبد الله بن سلام: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أو ما دامت الصلاة هي تحبسه، والساعة التي قبل المغرب هذه يكون المسلم فيها ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة. وقوله قائم يعني القيام، لا ليس بالضرورة أن يكون قيام الحسي، يعني الإنسان يكون قائما يعني واقفا على قدميه، ولكن قائما بمعنى يعني يعني ملازم القيام، يأتي بمعنى ملازمة الأمر أو انتظار الصلاة يعني، و فانتظار الإنسان يعني وفي ذلك الوقت يعني يعتبر قياما يعني. فعلى كل حال يعني الخلاصة أن المسلم يجتهد يعني في الدعاء في هذين الوقتين. وهذه الساعة يعني فترة يسيرة، يعني قال بيده يقللها أو يزهدها، يعني أشار إشارة تفيد أن هذه الساعة يعني فترة يسيرة أو برهة يعني قليلة من الوقت تحت، بغرض يعني تحفيز المسلمين إلى اغتنام هذه الساعة وعدم تضييعها، لأن يعني وقت يسير وخسارة يعني أن يضيع على المسلم ولا يستفيد منه. بس فاتنا في الباب السابق اللي هو دعاء الاستغفار، اللي هو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري إلى آخره، خطئي وعمدي وهزلي وجبري. متى يدعى بهذا الدعاء؟ فالشارح يعني ذكر أنه ورد في بعض طرق الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، كان يدعو بهذا الدعاء في صلاة الليل، في صلاة الليل، وأنه كان أحيانا يقوله قبل السلام، وأحيانا يقوله بعد السلام، أحيانا يقوله قبل السلام، وأحيانا يقوله بعد السلام. فجاء في حديث ابن عباس في صلاة الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء وهو يصلي صلاة الليل، وجاء في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به بين التشهد والسلام، بين التشهد والسلام، قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به من الآخر. وفي رواية ابن حبان في صحيحه: إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي إلى آخر الدعاء يعني. فإذن يعني يدعى به في صلاة الليل، ويدعى به يعني قبل السلام وبعد السلام، وقبل السلام وبعد السلام إما في صلاة الليل أو في غيرها من الصلوات. وبعض روايات الحديث يعني مطلقة كالروايات التي في البخاري هنا، غير مقيدة لوقت يعني، فيدعى بهذا الدعاء في أي وقت شاء يعني يدعو بهذا الدعاء إن شاء الله. طيب، الباب الذي بعده: قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقالوا: السام عليك. قال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ففي هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. السام هو الموت، السام هو الموت، ف فكانوا يعني يستغلون التشابه في السمع بين كلمة السلام وكلمة السام. السلام هذه تحية المسلمين، السلام عليكم، فكانوا يستغلون هذا التشابه من كلمة السلام وكلمة السام، والسام معناها الموت أو الهلاك، فكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السام عليك، يوهمونه أنهم يقولون السلام عليك بينما هم في الحقيقة يقولون السام عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفطن يعني لمقالتهم، ولكن كان إيه يتغافل يعني عن يعني كأنه لا يبدي لهم أنه يعني فطن لما قالوا، ولكن في نفس الوقت إيه يرد عليهم ردا يعني حكيما، فيقول إيه وعليكم، يقول وعليكم يعني وعليكم ما قلتم، إن كنتم قلتم السلام إن كنتم سلمتم عليه فهو عليكم، إن قلتم السلام فهو عليكم أيضا. والتغافل هذا يعني من الصفات الحميدة يعني ومن مكارم الأخلاق، يعني العاقل المتغافل هذا يعني كل الإنسان يعني يتغافل، مش بالضرورة يعني أن كل موقف مثلا يضايقك أو كلمة يعني تؤذيك أو تضايقك مثلا من قائل أنك تبدي له يعني أنك تضايقت من هذه الكلمة وتظهر يعني انفعالك وغضبك وكذا. فمن الحكمة يعني رجاحة العقل الإنسان مثلا يفوت يعني أحيانا ممكن تسمع بعض الكلمات يعني التي تضايقك مثلا من بعض الناس أو فيها قلة سوء أدب أو عدم احترام أو كذا وتتغافل عنها يعني كأنك يعني ما سمعتها وكذا، ولكن أيضا يمكن أنك ترد برضو ردا حكيما يعني ممكن يعني تقتص مثلا ممن قالها أو يعني ترد عليه برضو بطريقة لطيفة بدون أن إيه تظهر له أنك بحيث يبقى هو مش فاهم هل أنت يعني فهمت قصده يعني وقصدت أن ترد أو أن يعني هي جت منك كده، فتتركه يعني محتارا في أمره وأنت يعني برضو رديت ردا لطيفا وبدون يعني. فهذا يعني من الحكمة، والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء يعني. وذكر الله تعالى التغافل هذا عن يعني بعض الأنبياء الكرام يعني مثلا في قصة يوسف عليه السلام لما دخل عليه إخوته فعرفهم وهم له منكرون، لأنه كانوا لا هم لا يعرفون أنه يوسف وهو يعرف أنهم إخوته، فقالوا له إيه قالوا إيه يسرق، لما سرق متهم بنيامين بالسرقة قالوا إيه يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال الله تعالى إيه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، يعني تغفل عن يعني طبعا هو كان ممكن يقول لهم أنتم كذابون ومين أخوه اللي سرق ده من قبله، ما في مالوش أخ إلا يوسف ويوسف ما سرق وكذا، لكن هو إيه أسرها في نفسه ولم يبدها لهم وكذا، يعني ما أبدى لهم يعني أنه فهم كلامهم يعني وعرف أنهم كذابون. ممكن واحد يكذب مثلا ويتكلم كلام كذب أمامك وأنت عارف أنه كذاب، بس يعني ليس بالضرورة أنك تقول له في وجهه أنت كذاب أو كذا، ممكن مثلا تجيب جوابا لطيفا كذا أو شيء يعني بدون ما يعني تظهر له أنك يعني عرفت ما يقول أو كذا، تأخذ حذرك هكذا يعني. وكذلك برضو في سورة التحريم إيه عرف بعضه وأعرض عن بعض، إيه اللي قبلها اللي هو أزوجي حديثا فلما نبأها بوظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فبرضو إعراض عن بعض هذا اللي هو يعني التغافل يعني عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني تجاوز عن بعضه يعني وفوته يعني كده أو تغافل عنه. فالمهم يعني فاليهود يعني كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك فهو يقول عليكم، ويعني ولا يبدي لهم أو لا يواجههم في وجههم يعني لا يقول لهم مثلا أنتم قلتم السلام وكيف تقولون السلام وكذا، لا يعني كان يقول عليه. فعائشة رضي الله عنها يعني طبعا ما صبرت يعني كصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وإنما إيه أول ما سمعتم يقول السلام عليك فقالت السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليه، وفي رواية قالت وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير، قالت وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير، فردت عليهم يعني ردا إيه عنيفا يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يعني حتى لو خاطبك يهودي وسبك ومثلا وتكلم يعني عليك بكلام مثلا غير لائق أو كذا يعني فبرضو الرفق يعني مطلوب. والإنسان يعني ينبغي أن يكظم غيظه يعني ويراعي يعني الرفق يعني ويرد ردا يعني رفيقا. فقال عليك بالرفق وإياك والعنف أو قال إياك والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، يعني عائشة رضي تحسب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فطن يعني لما يقولون. قال أولم تسمعي ما قلت، يعني قال أنا فطنت لما يقولون وعارف أنهم يقولون السلام، ولكن أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم ما قلت عليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. يعني هم إذا دعوا علينا وقالوا عليكم السام أو عليكم الموت أو أهلككم الله أو كذا لا يستجاب لهم فينا، لكن نحن إذا دعونا عليهم يستجاب لنا فيهم. فإذا يعني نحن لا يضرنا ما يدعون به علينا، ولكن هم ينضرون من دعائنا عليهم. يقول الشارح لأننا ندعو عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم، لأننا ندعو عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم. فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء الظالم، أنهم يدعون علينا وهم ظالمون لنا وبغير وجه حق فلا يستجاب لهم، لكن نحن ندعو عليهم بالحق يعني نقتص منهم وهم ظلمونا ونحن يعني ندعو عليهم يعني انتصارا وانتصافا من مظلمتهم فيستجاب لهم. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، يعني يجاب دعاؤنا عليهم ولا يستجاب دعاؤهم علينا. وكذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء، يعني دعوات غير المسلمين على المسلمين لا تضر المسلمين في شيء ولا يستجاب لهم في المسلمين، ولزمهم إلى يوم القيامة، لكن يلزمهم يعني الدعاء الذي دعوناه عليهم يلزمهم، وكذلك إثم دعائهم علينا بالظلم والعدوان هذا يكون لازما لهم إلى يوم القيامة. لكن طبعا هذا العموم اللي هو أن دعاء غير المسلم على المسلم لا يستجاب، هذا العموم فيه استثناء، يعني ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن دعوة الكافر يعني أو دعوة غير المسلم على المسلم لا تستجاب إلا في حالة إذا كان المسلم ظالما لغير المسلم ودعا المظلوم على الظالم فيستجاب للمظلوم إذا دعا على ظالمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المظلوم وإن كان كافرا مستجابته، نص الحديث هكذا يعني دعوة المظلوم وإن كان كافرا مستجابة يرفعها الله فوق الغمام يقول لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم حتى ولو كان كافرا إذا دعا على من ظلمه حتى ولو كان ظالمه مسلما يستجاب للمظلوم على في الظالم، لكن إذا يعني كنت لم تظلمه وهو دعا عليك وأنت لم تظلمه لا يستجاب له فيك. يقول الشارح ويستفاد من الحديث أن الداعي إذا كان ظالما على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه. يستفاد من الحديث أن الظالم إذا دعا على المظلوم لا يستجاب دعاء الظالم على المظلوم، لا يستجاب دعاء الظالم على المظلوم. أحيانا شخص يدعو عليك بغير وجه حق يظلمك، مثلا يكون صدق فيك شائعة مثلا شائعة غير صحيحة مثلا وكذا وأخذ يدعو عليك، أو يعني توهم الشيطان مثلا جعله يتوهم أنك أنت مثلا أخذت شيئا من حقه أو أنك آذيته. أنت مظلوم، أنت ما آذيته في شيء ولا تعرضت له بشيء، ولكن يعني أوهام أو تصديق شائعات كاذبة أو كذا فأخذ يدعو عليك وأنت مظلوم وهو ظالم، لك بهذا الدعاء فإن الله تعالى لا يستجيبه. يعني الإنسان لا يحزن إذا وجد يعني من يدعو عليه بغير وجه حق، يعني وأنت ما أذيته في شيء ولا، وإنما هو يعني يدعو عليك ظلما وعدوانا، لأن الله تعالى لا يستجيب دعاء الظالم إذا دعا على المظلومين. قال: ويؤيده قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يؤيده قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني دعاء الكافرين لا يستجاب ولا، وهو في ضلال يعني ضائع ولا فائدة منه. وطبعا من فوائد الحديث يعني اجتناب العنف واجتناب الفحش واستحباب الرفق في الأمر كله، حتى في معاملة يعني من يؤذيك ومن يظلمك ينبغي أن يكون الإنسان يعني رفيقا، والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. بهذا ينتهي هذا الباب. إذا كان لديكم سؤال أو شيء نجيب السؤال، هذا عنده سؤال. طيب نأخذ الباب الذي بعده في حديث واحد إن شاء الله نختم به. قال: باب التأمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الباب باب التأمين، يعني فضل التأمين، وهو قول آمين عقب الدعاء، وآمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب. آمين معناها اللهم استجب. فهذا الباب باب التأمين، يعني فضل التأمين عقب الدعاء. التأمين فضله عظيم، أن الإنسان يؤمن عقب الدعاء، وذلك أن الإنسان إذا قال آمين فكأنه شارك الداعي في دعائه. يعني الداعي إذا دعا بدعاء طويل وظل يدعو، أنت قلت آمين كأنك يعني دعوت مثله بهذا الدعاء، وينال كما يناله من الخير ومن أجر هذا الدعاء. إذا أنصت لدعاء الداعي ثم قلت آمين فتكون يعني كأنك دعوت أنت بهذا الدعاء. ولذلك يعني قالوا في تفسير قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيل، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فذكر الله تعالى أن موسى دعا بهذا الدعاء، ثم قال في الآية التي بعدها: قال قد أجيبت دعوتكما. طيب أولها قال موسى، وبعدين في آخرها قد أجيبت دعوتكما، يعني دعوة موسى وهارون. طيب هارون هنا ليس له ذكر، يعني الداعي هو موسى، دعا بهذا الدعاء والله تعالى أجاب دعاءهما، يعني دعاء موسى وهارون. قال المفسرون: هارون قال آمين، يعني موسى دعا بهذا الدعاء فقال هارون آمين، فلذلك قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فنسبت الدعوة إلى النبيين الكريمين باعتبار أن أحدهما قال اللي هو هارون قال آمين، هارون عليه السلام قال آمين، فكأنه شارك في الدعاء ونسبت إليه الدعوة، أصبح داعيا كأنه اشترك في هذا الدعاء. ومما ورد في فضل التأمين حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. يعني كان اليهود يعني مما طبعا رغم أن التأمين كان من شريعة موسى وهارون يعني، ولكن كأنهم يعني غفلوا عنه أو مما تركوه يعني من أمور دينهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته التأمين صاروا يؤمنون، فاليهود حسدوا المسلمين على ذلك، لأنه فضل عظيم للمسلم يعني أنه يقول آمين فيناله أجر الداعي بالدعاء الطويل وكذا. فحسدوا المسلمين على التأمين وحسدوهم على السلام أيضا، تحية المسلمين. و في رواية من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين، فأكثروا من قول آمين. وعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. ولأبي داود من حديث أبي زهير النميري رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد ألح في الدعاء فقال: أوجب إن ختم. فقال: بأي شيء؟ قال: بآمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوجب إن ختم، يعني أوجب يعني استحق الأجر ووجب له الأجر واستجابة الدعاء إن ختم. فقالوا: ختم بماذا؟ قال: بآمين. يعني أن الداعي حتى لو كان يدعو وحده، هذا يفيد أن الداعي حتى لو كان يدعو وحده بدعاء يعني طويل وكذا، وفي آخر الدعاء يقول آمين، يعني يدعو الله تعالى أن يستجيب الدعاء السابق هذا الذي دعوت به. يعني أنت نفسك إذا دعوت تقول آمين، والذي يستمع إلى دعائك يقول آمين أيضا. فقال: أوجب إن ختم. فقال: بأي شيء؟ قال: بآمين. فأتاه الرجل فقال: يا فلان اختم بآمين وأبشر، اختم بآمين وأبشر، يعني أبشر بإجابة دعائك وأبشر بثواب الله. وكان أبو زهير رضي الله عنه يقول: آمين مثل الطابع على الصحيفة. آمين مثل الطابع اللي هو الخاتم، يعني زي ما واحد يكتب رسالة أو صحيفة، الخاتم اللي هو التوقيع، يعني بدل التوقيع كان عندهم يستعملون الخاتم، فبعد ما تخلص الصحيفة وتيجي ختمها بالخاتم، فهذا يعني هو الذي يعني تكمل به الصحيفة وتتم، وبدونه يعني ما يكون لها قيمة أو أهمية مثل الأهمية التي تحوزها إذا ختمت بهذا الخاتم. فالحديث الذي معنا هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمن. إذا أمن القارئ يعني الإمام وهو يقرأ الفاتحة، إذا أمن فأمنوا. طبعا هنا لا يفهم يعني فهما حرفيا هكذا أنه إذا أمن يعني بعد ما الإمام يقول آمين وينتهي منها القارئ المأموم يقول آمين، ليس كذلك. وإنما كلمة إذا فعل أحيانا تأتي بمعنى إذا بلغ هذا الموضع أو إذا شرع في الشيء، ليس بالضرورة أنه إذا فعل كذا يعني إذا انتهى منه. مثل قوله تعالى مثلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مش معناها إذا قرأت القرآن بعد ما تخلص قراءة القرآن تستعيذ، لا، إذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني مش بعد ما الواحد يقوم من الصلاة يغسل وجهه، لا، من القصد يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا، وهكذا يعني. فهنا إذا أمن الإمام مش معناها إذا الإمام انتهى من التأمين فقولوا آمين، لا، إذا أمن الإمام يعني إذا بلغ موضع التأمين أو إذا أراد أن يقول آمين فأمنوا، يعني بحيث تؤمنون مع الإمام في نفس الوقت. ويؤيده أنه في الروايات الأخرى: إذا بلغ ولا الضالين فقولوا آمين، إذا بلغ ولا الضالين فقولوا آمين. هذا يفيد يعني أن التأمين يكون بعد أن ينتهي الإمام من كلمة ولا الضالين، فالإمام والمأمومون جميعا يقولون آمين. فإن الملائكة تؤمن، يعني الملائكة تؤمن في هذا الوقت الذي ينتهي فيه الإمام من كلمة ولا الضالين. ففي هذا الوقت الملائكة الذين يشهدون الصلوات، لأن الملائكة يحضرون الصلوات مع المسلمين ويشهدونها، وإن كان المسلمون يعني قد لا يعني المسلمون لا يشعرون بوجودهم، لكنهم يحضرون الصلوات ويقولون آمين. فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم للتأمين في هذا الحديث، أن الإنسان إذا أمن ووافق تأمينه، يعني أمن في نفس الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، وقت تأمين الملائكة هو الوقت الذي يؤمن فيه الإمام، في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام في نفس هذا الوقت الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، والمأمومون عليهم أن يؤمنوا في هذا الوقت. فإذا يعني أمنوا في الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ف يعني التأمين من ضمن الأسباب التي يغفر بها جميع ما سبق من الذنوب، يعني مجرد قول آمين في الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، هذا بإذن الله سبب في مغفرة جميع ما تقدم من الذنوب. وهناك يعني عدة أسباب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، هناك عدة أشياء من فضائل الأعمال ورد في سوادها أنه من فعلها أو قالها غفر له ما تقدم من ذنبه. حد يذكر مثلا بعضا منها؟ نعم، العمرة التي كفرت لما بينهما، لكن مثلا الحج المبرور مثلا ورد يعني في الحج المبرور أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يغفر كل ما سبق يعني من الذنوب بالحج المبرور. كذلك الوضوء، الوضوء الإنسان يعني ورد في فضائل الوضوء أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه وخرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، فإذا مسح برأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني زيادة في الأجر، يعني الذنوب كلها غفرت بالوضوء، ويكون المشي إلى المسجد والصلاة يعني يكون نافلة، يعني زيادة في الأجر. وكذلك يعني مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، كل الذنوب برضو تحط وإن كانت مثل زبد البحر إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إلى غير ذلك. يعني هناك كان كصيام الدهر، يعني لا أذكر. أحسنت، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 أسباب كل واحدة منها فيها مغفرة ما تقدم من ذنبه. في الحقيقة هناك أشياء عديدة إن شاء الله، يمكن أكثر من 100 عمل صالح يعني ثواب الواحد منها غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة كل ما تقدم من الذنوب. بل يعني ورد في بعضها ما تقدم من ذنبه وما تأخر في بعض سنة، عرف هذا يكفر الذنوب 2 سنين، صيام عاشوراء يكفر الذنوب 1 سنة، بس ما وردش فيه ما تقدم منه، لكن صيام رمضان ورد فيه ما تقدم من ذنبه، لكن صيام عرفة هو في مغفرة الذنوب 2 سنين فقط. إن شاء الله، يعني أكثر من 100 عمل يعني ورد فيها أنه من فعلها غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم من ذنبه، في بعضها ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بس حتى فيها ما تأخر دي بيكون فيها مناقشات حديثية، الناس يقولوا لفظة وما تأخر يعني شاذة وبعضهم يصححها، لكن ما تقدم دي ثابتة قطعا، يعني إن شاء الله في أكثر من 100. إن شاء الله أحسنتم، اقتراح يعني موفق إن شاء الله، ممكن نجعله موضوع محاضرة مرة، نتكلم عن أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا أختي. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا يعني كما هو معلوم التوبة يعني المقبولة يعني لها شروط، فهناك شروط يعني في الذنوب التي هي في حق الله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بحق العباد، اللي هي إيه؟ الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه، هذه في كل الذنوب يعني الشروط هذه مشترطة، فإذا كان الذنب في حق الله تعالى يعني تكفي هذه الشروط، لكن إذا كان الذنب يتعلق بحقوق العباد فلا يكفي هذا، يعني الاستغفار والتوبة وكذا ما يكفي إذا كان الذنب يتعلق بحقوق العباد، بل لابد إلى جانب هذا من إيه؟ أداء الحقوق إلى أصحابها. يعني برضو طبعا النصوص يعني يفسر بعضها بعض، يعني لا يفهم أحد مثلا من غفر له ما تقدم من ذنبه مثلا يسرق أموال الناس ويضرب هذا ويسفك دم هذا ويأكل مال هذا وبعدين مثلا يتوضأ ولا يحج ولا كذا، ولك خلاص كده يعني غفر ما تقدم؟ لا طبعا غفر ما تقدم يعني في حق الله سبحانه وتعالى، من جهة حق الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هو موعود بمغفرة ما تقدم، لكن حقوق العباد ما يكفي فيها هذا، يعني لا بد من أداء الحقوق إلى الصحابة بذات المغفرة. نعم المد والقصر وكذا يعني هو طبعا هذا جائز لغة، يعني أمين من ناحية اللغوية يعني فيها أوجه عديدة، يعني لأن المد الأول فيها اللي هو هذا اللي هو يسمى مد البدل، يعني ممكن يمد حرفتين أو أربعة أو ستة، ممكن تقول يعني تمدها اثنين أو أربعة أو ستة. والمد الأخير برضو اللي هو الياء في مين، هذا ممكن برضو يمد اثنين أو أربعة أو ستة لأنه مد عارض للسكون، فبالتالي ممكن مثلا اثنين واثنين مثلا تقول آمين مثلا حرفتين آمين، ممكن مثلا تخلي الأخير هذه ضربة ثلاثة في ثلاثة يعني هذه تسعة أوجه، ويزيد عليها برضو وجه عاشر اللي هو أمين اللي هو يعني بحذف الألف الأولى بالمرة، يعني أمين يعني على وزن فعيل يعني زي تقول رجل أمين، وده برضو بيجي مع اثنين واربعة وستة يعني في ثلاثة أوجه كم زيادة كده 13 12، وفيها أوجه أخرى يعني ذكر فيها أوجه أخرى كمان زيادة أنا. كل أي وجه من هذه جائز إن شاء الله، يعني سواء مديت الأولى اثنين ولا أربعة ولا ستة والثانية مدتها ولا قصرتها كله جائز إن شاء الله. الله يعين فيه. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. وهي طبعا ليست من القرآن، يعني هي لفظ هي دعاء يعني أو ذكر، فلا يلزم مثلا أن تتقيد بالرواية اللي بتقرأ بها في القرآن في الصلاة، يعني بغض النظر عن أي رواية أنت بتقرأ بها، أمين هذه ممكن تختار أي وجه وتقرأ فيها.